يقول إذا صلى المصلي ثم رأى شيئا حول كعبه لم يصبه الماء فهل يخرج من الصلاة ويعيد الوضوء؟ نعم، إذا كان مساويا للكعب أو أنزل منه فعليه أن يذهب ويحسن وضوءه ثم يعيد الصلاة. وإذا كان الوضوء قبل وقت كبير فيعيد الوضوء كاملا، وإن كان قبل وقت يسير فيكمل ما بقي فقط، فيعيد المكان الذي نسيه وما بعده. وأما إن كان الجفاف فوق الكعبين فليس عليه شيء، فإن كان مساويا للكعبين أو دونهما أعاد. يقول أخ السائل: ما حكم أكل اللحم، نعم لحم الدجاج المثلج أو العجول المثلجة؟ ما يتعلق بالدجاج المثلج قد جاءت أخبار من الثقات أنهم ما يذبحونه على الطريقة الشرعية في البرازيل وفي فرنسا، فالذي يأتي من هذه الدول من فرنسا والبرازيل يتجنب، لأن جاء الأخبار خبر من الثقات أنهم لا يذبحونه على الطريقة الشرعية فيصعقونها بالكهرباء ثم يرمونها في المصانع ولا يذكرون اسم الله عليها، والله عز وجل يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أولي أمر يجادلوكم إن أطعتموهم إنكم لمشركون. فلا يجوز أكله، فهو في حكم الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لأنه لم يذبح على طريقة شرعية، فبعضها قد يموت بصعقه بالكهرباء قبل أن يقطع رأسه، وبعضها بعد قطع رأسه حتى وإن قطع وما زالت الحياة فيه لأنه لم يذكر اسم الله عليها. ثالثا الذابح لا يعلم أنه مسلم أو أقل شيء كتابي متمسك أو كتابي على ملة أهل الكتاب، بل ربما ذبح حتى الملحد الذي لا دين له. والتسمية واجبة ولا يسمون الله عز وجل عليها، وعلى هذا فيجتنب أكل هذه اللحوم. والعجول أيضا الذي تأتي من قبل الهند شبهة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإنك لست متيقنا أن الذابح له مسلم سمى الله عليه، والهند أكثرهم كفار والمسلمون قليل جدا، قليل فيهم جدا، وكثير منهم وثنيون ليسوا حتى أهل الكتاب، يعبدون الأصنام والأوثان والشمس والقمر، فيتجنب ذلك. أقله أنه شبهة، فلا تأكله حتى تستيقن من أخبار ثقات أنه مذبوح من المسلمين ويسمى الله عليه، فعند ذلك لا بأس أن تأكله. وأما ولست متيقنا فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فمن اتقى الشبهات استبرأ الدين وعرضه. وأما ما يذبح في بلدان المسلمين من الدجاج والعجول واللحوم، فالأصل في المسلمين أن يحملوا على صحة الذبح، ما يأتينا من مصر أو من الحجاز أو غيرها من الدول المسلمة، فالأصل أنها مذبوحة على الشرع حتى يثبت خلاف ذلك. في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. قال: سموا الله عليه أنتم وكلوا، فيسمى عليه وقت الأكل. هذا إذا كان من قبل المسلمين، والله المستعان. يقول السؤال الثاني: من دخل مطعما يباع فيه الدجاج، هل يلزمه أن يسأل؟ هو صار هذا الأمر يعني يعرفه الناس، صفات الدجاج البلدي معروف، وصفات الدجاج المثلج معروف، فإذا شك فيه فنعم فيتحرى لنفسه ولا يأكل غير ذلك، لا يأكل إلا ما كان مباحا، لا سيما وكثير من المطاعم يتساهلون في هذا الأمر ويشترون المثلج. يقول: لو كان الشخص ضيفا عند أناس فقدموا له دجاجا، إن رآه على صفات، إن استطاع أن يميزه من غير أن يسأل تحرز ويبين الحكم إذا استطاع بأي وسيلة، ولو من يبين لهم الحكم إذا استطاع أن يميزه وتيقن أنه دجاج غير بلدي، يأكل من غيره من الأمور الأخرى التي على المائدة. وأما إذا لم يميز فلا يلزم أن يسأل، ويسلم الله ويأكل، والله المستعان. وإن شك ترك، والله المستعان. يقول: ما الحكم في من يستهزئ بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفسر الأحاديث على سبيل السخرية والاستهزاء من أجل أن يضحك الناس؟ هذا على خطر عظيم، ولا يؤمن عليه الكفر. قال الله عز وجل: ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من ذلك، وأن يستغفر الله، وأن لا يعود إلى هذا الأمر أبدا. يقول أخ السائل: ما حكم أخذ الجنسية الأمريكية أو غيرها من الجنسيات؟ الجواب: الجنسيات الكافرة لا يجوز للمسلم أن يتجنس بها أولا، وتكثير سواد للكافرين ولا يجوز ذلك، وأيضا ينسب نفسه إليهم، ورى الله عز وجل قد أعزه بالإسلام. ثالثا، هم يشترطون إذا أعطوا إنسانا جنسية يشترطون عليه الموالاة لهم والمناصرة لهم، ولا يجوز للمسلم أن يلتزم هذا الشرط. الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، إلى آخر الآيات. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. والآيات كثيرة في التحذير من موالاة أعداء الإسلام ومناصرتهم، فلا يجوز لمسلم أن يلتزم على نفسه ذلك، والله المستعان. وعلى هذا فأخذ الجنسية يعتبر محرما. يقول آخر: إذا تكلم الشخص في حاكم مسلم غير حاكم دولته هل يعتبر خروجا أو يكون ممن يدعو إلى الفتنة؟ نعم، لا يجوز أن يتكلم في حكام المسلمين سواء في دولته أو غير دولته، ولكن إذا علم بالصلاح ففي صلاحهم صلاح للبلاد، صلاح لبلاد الإسلام، يدعى لهم بالصلاح. والكلام لا فائدة فيه، وربما يأخذه عنك الخوارج ويأخذه عنك أيضا من يسبب الفتنة، وتكون أنت الذي أظهرت هذا الشر. يقول: أخ رجل وضع ذهبا رهنا عند رجل وأخذ منه مالا، ثم بعد فترة أخذ الذهب، فهل عليه زكاة الذهب أم لا؟ نعم، عليه زكاة ذهبه المرهون إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء بلغ النصاب بنفسه أو مع بقية ذهبه الموجود عنده، فعليه أن يزكي. يقول: هل يجوز للزوج أن لا يعدل في حالة الزعل والغضب وتضايق الزوجة الأولى بسبب أنه تزوج؟ يعني الأولى متضايقة وغضبانة عليه كأنه هكذا، فيقوم ويترك العدل في تلك الأيام، هذا لا يصلح، يجب عليه أن يعدل بين زوجتين. وما يحصل من غضب امرأته أمر طبيعي، غضبها وزعلها وتضايقها، ولكن يعالج ذلك بالتي أحسن، وذهابه وعدم العدل يزيدها غضبا وضيقا وحزنا، فعليه أن يعدل وأن يترفق بها قدر ما يستطيع. تقول امرأة: تقول لديها ولدان مات أبوهم، فكانت تجلس في بيت أبيها وتأتيها بعض الأموال ثم تعطي والدها منها، فهل تأثم على ذلك حيث إنها لا تعلم هل لها نصيب من هذه الأموال أم لا؟ يجب عليها أن تسأل عن هذه الأموال، أهي لليتامى أم أن لها اشتراك فيها كونها أرملة؟ فإن كانت خاصة بالأيتام فلا تعطي أباها منها شيئا إلا أن تعينه في النفقة عليهم، من باب النفقة، قال الله عز وجل: وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. فلا يأخذ إلا على سبيل الإنفاق عليهم. وأما إن كان لها نصيب وأعطت نصيبها هدية لوالدها فلا بأس بعد أن تسأل عن ذلك، والأمر وقد أعطته من غير أن تعلم ما هو الأمر، فينبغي أن تتحرى في هذا الأمر وتسأل من كان يعطيها قبل ذلك، فإن كانت خاصة بالأيتام فيعيدون ما زاد على النفقة، وإن كان محتسبا التبرع بالنفقة أعاد المال كاملا. تقول السائلة: امرأة نذرت صيام شهر والآن ما استطاعت، فماذا عليها؟ إن كان العجز مستمرا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تنتقل إلى كفارة اليمين، من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. قاله ابن عباس وروي مرفوعا والراجح وقفه، وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. وأما إن كان العجز طارئا فتنتظر حتى تستطيع، كأن يكون أتى حمل أو رضاع أو بعض الأمراض يرجى الشفاء منها فتنتظر حتى تستطيع وتوفي نذرها. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. أما هذا الحديث أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها. تقول السائلة: هل يجب على من عقد عليها ولم تزف إلى زوجها أن تستأذن منه إذا أرادت أن تخرج من بيت أبيها؟ فما زال ما دامت عند أبيها قبل أن تزف فتستأذن من أبيها، لأن العرف جرى على ذلك. والله عز وجل يقول: عاشرون المعروف، هذا هو المعروف الذي عليه الناس. ما دامت عند أبيها فالإذن من أبيها، فإذا زفت إلى زوجها فالاستئذان من زوجها. يقول أخ السائل: هل ملك الموت الموكل بقبض أرواح بني آدم أيضا موكل بقبض أرواح الحيوانات؟ الله عز وجل سماه ملك الموت، والموت يأتي على البشر وعلى الحيوانات وعلى الجن وعلى الجن والإنس، بل حتى على الملائكة الذين كتب الله عليهم الموت يأتي عليهم ذلك. والملائكة الأصل فيهم الموت، لكن قلنا هذا لعل الله أن يستثني من شاء من ملائكته لقوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والله عز وجل يقول: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فالأظهر أنه عام، ولذلك قال الطحاوي في العقيدة: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. أرواح العالمين، العالم ما سوى الله من المخلوقات من العالم. يقول أخ السائل: عنده وساوس شيطانية تأتيه دائما بغير رضاه، ويقول: آمنت بالله ورسوله، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خوفا على إسلامه. هل هناك حل غير هذا؟ وماذا يفعل إذا أتاه؟ الذي تفعله أمر طيب من قولك آمنت بالله ورسوله، وأيضا من ذكر الله، ومنها الشهادة، ومنها التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فهذا أمر طيب، وهذه الوساوس تدفعها عن نفسك بهذه الأذكار وبقراءة المعوذات: قل هو الله أحد المعوذتين، والمحافظة على أذكار الصباح والمساء، والاكثار من ذكر الله سبحانه، والانتهاء عن التفكير في هذا الأمر. إذا أتاك فجاهد نفسك على ترك ذلك، شغل نفسك بأي أمر آخر تفكر به حتى ينتهي عنك ذلك التفكير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليستعذ بالله ولينتهي، إذا تنتهي عن هذا التفكير. وإن شاء الله سيذهب عنك مع الذكر والدعاء، سيذهب بإذن الله. واستعظامك لهذا الأمر من الإيمان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن ابن مسعود، وقد سئل عن الوسوسة فقال: ذلك محض الإيمان. أي استعظامك لهذا الأمر واعتباركه من الوسوسة من الإيمان. وفي رواية عن أبي هريرة في مسلم قال: ذاك صريح الإيمان، أي استعظام هذا الأمر والذي فعلته آمنت بالله ورسوله. أيضا جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم, بل في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم, يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول له من خلق كذا ومن خلق كذا, حتى يقول له هذا الله من خلق الله, فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. في رواية قال فليقل آمنت بالله ورسوله. فلا يجوز للمسلم أن يبقى ويتفكر في هذا الأمر, فهذا وسواس من الشيطان, عليك أن تنتهي عن ذلك وأن تؤمن أن الله هو الأول فليس قبله شيء, وهو الآخر فليس بعده شيء, أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق البارئ المصور, وأنه هو الخالق وغيره مخلوق. في مسند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاء ناس من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه ماء يخر من السماء خير له من أن يتكلم به, قال قد وجدتموه؟ قال نعم. قال الله أكبر, الله أكبر, الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة, أي حمد الله نبينا صلى الله عليه وسلم لما رأى أن الصحابة تعاظموا هذا الأمر من أنفسهم, وقال أحدهم لأن يخر من السماء خير له من أن يتكلم به. فإذن المسلم يتعاظم هذا الأمر ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم, وتعاظمه لهذا الأمر من الإيمان. يقول الأخ السائل, إذا حلف إنسان بكتابة على ورقة ولم يتلفظ به فهل يعتبر يمينا له أحكام اليمين؟ نعم, لأن الكتابة من العمل. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم, إذا تكلمت وقع عليك ماذا؟ اليمين, وإذا أيضا كتبت وقع عليك أيضا اليمين. كذلك في الطلاق, إذا كتبته وقع عليك, وكذلك في الوقف وفي العتق, كله يقع بالألفاظ أو بالكتابة لأنه من العمل ما لم يعمل أو يتكلم. يقول أخ السائل, ما حكم الذي توضأ ولم يرتب أعضاء الوضوء؟ الصحيح أن ترتيب أعضاء الوضوء من واجبات وأركان الوضوء, لأن الله عز وجل أمر بالوضوء أن يكون على ذلك الترتيب. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فرتب الله سبحانه وتعالى مع أنه أدخل ممسوحا بين مغسولات, فهذا يدل على أن الترتيب مقصود, فإدخال الممسوح بين المغسولات يدل على أن الترتيب مأمور به مقصود, إذا خالف بين ذلك الترتيب فالصحيح بطلان الوضوء, وهو مذهب الإمام الشافعي وأحمد رحمة الله عليهم, وهو الصحيح في المسألة. فالذي لم يرتب لا يصح وضوءه, فإن رتب الوجه واليدين وخالف بين الرأس والرجلين أعاد التي خالف بينهما فقط, فيبقى عليه أن يعيد مسح الرأس ثم يغسل رجليه. إذا نسى عضو من الأعضاء يرجع إلى العضو الذي نسيه فيفعله ثم يأتي بالأعضاء التي بعده, إذا نسي مسح رأسه يرجع ويمسح رأسه ثم يعيد غسل الرجلين من أجل الترتيب. حتى ولو كان على صلاته وذكر أنه لم يرتب فيذهب ويعيد الوضوء. يقول الأخ السائل, إذا قرأ أحد القرآن بنفسه ولم يتلفظ به, قراءة القرآن وكذلك الأذكار في الصلوات يشترط فيها أن يتلفظ بها، ولو أقله تحريك اللسان، أقله تحريك الشفتين واللسان. وأما إذا أقل نعم ماذا إذا نعم تفكر فيه فقط في قلبه ولم يتحرك لسانه وشفتاه فلا تصح القراءة ولا يصح ولا تصح الصلاة. القراءة يشترط فيها تحريك اللسان، قال الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به. ما يصح ما تصح الصلاة. بعض المخزنين الله المستعان. إذا نسيت الاستنشاق، الاستنشاق واجب على الصحيح. يقول أحمد الحكم إذا نسي الاستنشاق الصحيح أنه يعيد الاستنشاق ويعيد أيضا الوضوء، لأن الاستنشاق في أول الوضوء وهو من الواجبات، فيجب عليه إعادة الوضوء كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنشاق، إذا توضأ أحدكم فليجعل فيها في ماء ثم لينتثر، وفي رواية لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء. فلا صح أن الاستنشاق من الواجبات، وإذا نسيه أعاد الوضوء كاملا. يقول أخ ما حكم من يصلي وهو يمضغ القات في فمه ولكنه لا يمضغ في حال الصلاة، وإنما يبقيه في فمه فقط؟ الجواب لا يخلو هذا الرجل من أن يقرأ ويتكلم فإنه سينزل عليه شيء من القات ولا بد، فتبطل صلاته. وإما أن يترك القراءة فلا تصح أيضا الصلاة على كلا الحالين. إضافة إلى أنه يعتبر استهانة أن يقوم ويصلي بين يدي الله عز وجل وهو في هذه المعصية، وهي مضغ القات الذي هو شجرة خبيثة باعتراف عامة المخزنين، فشجرة خبيثة باعترافهم، وأحدهم ينكر حتى على أولاده أن يتعلموا تلك الشجرة، ولكن قد ابتلوا بها. ما يمكن هذا فيما أظن أنه يخزن ولا ينزل منه شيء، الإنسان يتحرج من بقايا الطعام في فمه يخشى أن ينزل، فما بالك بالقات. أحسن، فالنبي صلى الله عليه وسلم تمضمض من شرب اللبن وقال إن له دسما، فكيف بالقات في فمه؟ تلبيس من الشيطان عليهم. يقول نزيل هذا الأسبوع إلى الجمعة فقط ومن يوم السبت مع الغزة آخر شيء الجمعة هذا. نعم، يعني يلزمه قل الآن ضع لك حفنة رز وصلي فيها. يقول سأل عن الذهب الملبوس فيه زكاة، وإذا كان عليه زكاة وله عدد سنوات لم يؤديه جهلا فماذا عليه؟ الجواب الصحيح أن فيه الزكاة، لعموم قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الآيات ما من صاحب ذهب ولا وحديث لا من ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان من القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة كلما بردت عيدت له. نسأل الله العافية. اتفق عليها أبي هريرة. وإن رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة في يدها سواران من ذهب قال أتؤدين زكاتها؟ قالت لا. قال يسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة. جاء عن عمرو شعيب عن أبي عن جده وجاء عن غيره وهو حديث يحسن بما له من شواهد وطرق. فالصحيح أن فيه الزكاة. وقد اختلف الصحابة في هذه المسألة والتابعون. والصحيح أن فيه الزكاة وهو فتوى جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم. المسألة ذكرناها في فتح العلامة الجزء الثاني صفحات 474. ثبت عن المسعود رضي الله عنه بإسناد حسن القول بأن فيه الزكاة. وعن عائشة رضي الله عنها بإسناد حسن. وجاء عن عمر بإسناد فيه انقطاع. وعن عبد الله بن عمرو العاص بإسناد فيه ضعف. وقال فيه جمع من التابعين منهم سعيد بن مسيب وسعيد بن جبير وابن سيرين والزهري وعطاء مكحول والنخعي وطاووس وعمر بن عبد العزيز. ومن أصحاب المذاهب الثوري والأوزاعي وابن المبارك والحسن بن حي وأحمد في رواية وداود الظاهري. ورجح ابن المنذر ثم ابن حزم ثم الصنعاني ثم ابن باز والعثيمين والوادعي رحمة الله عليهم أجمعين. والقول بأنه لا زكاة فيه جاء عن ابن عمر وجاء ابن عبد الله وعن عائشة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما رضي الله عنهم وثبت عنهم. فعن عائشة في المسألة قولان. ومن أصحاب المذاهب قول مالك والشافعي وأحمد في رواية والليث وإسحاق. حجتهم في ذلك حديث ليس في الحلي زكاة. حديث أخرج الدارقطني من حديث جابر وفي إسناده أبو حمزة ميمون الأعور ومتروك. وله طريق أخرى أحسن منها عند ابن الجوزي في إسناد إبراهيم بن أيوب وهو ضعيف فلم يثبت الحديث ليس في الحلي زكاة حديث ضعيف. إذن الصحيح أن فيه الزكاة لعموم الأدلة. لكن أردنا أن نذكر أن المسألة قد وجد فيها خلاف حتى بين الصحابة. ولا ينبغي للمسلم أن يتتبع الرخص، عليه أن ينقاد للأدلة الشرعية. والأدلة واضحة في وجوب الزكاة فيه. يقول أخ السائل رجل رضع من امرأة ثم تزوج بإحدى بناتها بحجة أن أخته هي التي رضع معها في زمان واحد. هذا الفهم خاطئ لم يقل به أحد من أهل العلم. فالشخص إذا رضع من امرأة صارت أما له من الرضاعة وجميع أولادها إخوانه من الرضاعة، سواء الذين رضعوا معه في زمن واحد أو أولادها السابقين أو اللاحقين، كلهم إخوانه من الرضاعة بإجماع العلماء. وإخوان المرأة أخواله من الرضاعة، وأم المرأة جدته من الرضاعة، وأبوها جده من الرضاعة، وزوجها الذي رضع من لبنه أبوه من الرضاعة. فهذه الحجة خاطئة، ولم يقل بها أحد من أهل العلم، وبعض الناس على جهل يفتي نفسه أو يفتيه بعض من لا علم له فيأخذ به، هذا باطل. فالآن هذا الرجل تزوج بأخته فيجب عليه أن يفارقها إذا كانت الرضعات محرمة، رضع 5 رضعات فيجب عليه أن يفارقها فهي أخته. ولا يحتاج إلى طلاق فإنها أخته، ينفسخ النكاح أو النكاح باطل من أصله، ما يحتاج إلى أن يطلق. إذا كان أخ الرضيع، الرضيع معه أخ، يعني رجل رضع من امرأة وله أخ لم يرضع منها، أما هذا ما يحرم، هذا ما يحرم عليه. الذي يحرم هو الرضيع فقط وأولاده، الرضيع وأولاده هم الذين يصيرون محارم. إذا كان عندهم أولاد، إن كان جاهلا في المسألة فالأولاد شرعيون ينسبون إليه وينسبون إلى أبيهم وإلى أمهم، ونعم ويفارقها أولاد شرعيون. إن كان يعلم التحريم فيكون أولاد زنا إذا كانوا يعلمون التحريم وتجرأوا على حدود الله عز وجل، فهذا زنا وأولاده أولاد زنا، نسأل الله العافية. الرضعات ما يشترط أن تكون مشبعة، يشترط أن تكون رضعة يأخذ الثدي ويرضع حتى يترك بنفسه، ما أحد ماذا ما جاء في الأحاديث أنه يشترط أن تكون مشبعة. بعض الفقهاء الذي يقولون مشبعات ليس صحيح، ليس بصحيح هذا القيد. 5 رضعات سواء شبع منها أو لم يشبع. نعم تكون رضعة حتى يتركها الثدي. إنما الرضاعة من المجاعة، المقصود بأنه الرضاعة المحرمة ما كان في الحولين في الوقت الذي اللبن يسد جوعا، يسد الجوع، أما بعد الحولين فاللبن لا يسد جوعا. يقول أخ رجل عالج أمه عند الطبيب فدفع أموالا وبقي للطبيب 10,000 فجعلها دينا، هل يكون الدين عليه أم على أمه من تركة من التركة؟ إن كان عنده قدرة على أدائها من نفسه والأم ليس لها مال فيجب عليه أن يتحمل عنها، وما إن كان عندها أموال فعليها في أموالها، عليها في أموالها. فله أن يقدم ثم يأخذ حقه من التركة إذا لم يوجد من يتبرع من أولادها، وما إذا لم يكن لها مال فيجب على أولادها أن يقوموا بهذا الواجب. يقول رجل رضع من جدته وتزوج امرأة رضعت من جدته فماذا يفعل؟ وهذا يجب على المفارقة في هذه الحال، عليه أن يتأكد من عدد الرضعات، فإن كانت قد رضعت 5 رضعات وجب عليه أن يفارقها. نعم. فإن حصل الرضاع منك 5 رضعات، ومن هذه المرأة أيضا رضعت من جدتك 5 رضعات، ورضعوا لبنا، فقد صارت أختا له من الرضاعة، ووجب عليه المفارقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. يقول أخ السائل: ما حكم تكرار قراءة الآيات أثناء الصلاة بنية الخشوع سواء كان إماما أو منفردا؟ يجوز ذلك، يجوز أن يكرر قراءة بعض الآيات للتدبر، فقد فعله صلى الله عليه وسلم، فعل الصحابة أيضا ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه 10 الآيات من آخر سورة البقرة جعل يقرأها ويبكي، وليس صريحا في الحديث أنه كررها، لكن قد يفهم منه ذلك. وأصرح منه ما جاء عن الصحابة، قد ثبت عن تميم الداري أنه جعل يقرأ قول الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. عن تميم الداري أو أبي الدرداء، قد شككت الآن. عن تميم، طيب نضاف، يقول عن تميم، أنا شككت فيهما، فجعل يكررها حتى أصبح، فالإسناد ثابت إليه. وجاء عائشة رضي الله عنها أنها قرأت قول الله عز وجل: فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، وجعلت تكررها وتبكي. وأصلا القرآن أنزل للانتفاع به والتدبر، فلا بأس أن يكرر الإنسان آيات يعظ نفسه بها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا وهو خير مما يجمعون. أفلا يتدبرون القرآن ما على قلوب أقفالها؟ فيجوز أن يكرر الإنسان الآيات لا ليتكلف البكاء، ولكن موعظة يعظ نفسه بها، يذكر نفسه، يعظ السامعين والمأمومين، يذكر نفسه ويذكرهم بمثل تلك الآيات التي في وصف الجنة، وصف النار، وصف العذاب، قد فعلها الصحابة رضوان الله عليهم. فيجوز ذلك ولا بأس فيه، ولكن لا يتكلف أنه لا بد أن يبكي وأن يبكي الناس وأن يبكي الناس، هذا خطأ. لكن طيب أن يكررها بنية التدبر والوعظ على نفسه، إن صاحب ذلك البكاء فأمر طيب، البكاء من خشية الله يعتبر نعمة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر 7 الذين ظلهم الله في ظله: قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. وفي الحديث: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. عمن هذا الحديث؟ عندك يا قائد. أخرجه الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وفي سنده ضعف. وجاء صحابي آخر. من يذكر الصحابي الآخر؟ قد تذاكرناه من قبل ولكنكم نسيتم. وأخرجه يعلى عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وفي كلا الإسنادين ضعف والحديث حسن بمجموع الطريقين. في الترمذي عن ابن عباس وعند أبي يعلى عن أنس. أيضا تكرار الآيات والقرآن على في الرقية في المريض أمر طيب لا بأس، ولكن الخطأ الذي نبهنا عليه من قبل أن لا يكرر كلمة واحدة أو كلمتين ويقطع الجملة من معناها، كتكرار بعضهم سيبطله سيبطله سيبطله، طيب قطع المعنى الجملة كاملة، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، طيب يعيد إذا حب فلا بأس أن يعيد الآية كاملة أو يعيد أقل شيء الجملة المفيدة، قال ما جئتم به السحر إن الله سيبطل، أو تكرار بعضهم في العقد في العقد في العقد، لا أعيد الأقل شيء الآية كاملة والأفضل أن تعيد الصورة، لكن لو أعدت الآية من شر النفاثات في العقد فأمر لا بأس، أعيد الآية كاملة. طيب يكتب يعني يدل على فضيلة الحديث الآخر، عينا لا تمسهم النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، عين بكت من خشية، يدخل في الحديث الآخر. هذه أسئلة من مسجد النساء. تقول السائلة: ما حكم الاحتفال الذي تقوم به بعض الجمعيات لمن أتم حفظ القرآن؟ وهل يعد هذا من البدع؟ هذا العمل لم يعمله السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فلم يكونوا يصنعوا ذلك، فما أكثر من حفظ منهم القرآن وحفظوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجمع الصحابة ولا التابعون، لم يجمع الناس ماذا ويصنعون احتفالا تكريما لحافظ القرآن، فهذا العمل ينصح بتركه والبعد عنه، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإكرام صاحب القرآن ممكن يكرم بإهداء الكتب له، يهدى له كتب ينفع الله عز وجل به، ويكرم أيضا بتقديره وتقديمه أمام الناس صلي بهم، تمكيني من خطابه وغير ذلك من التكريم. قالت السائلة: وإذا فعلت المرأة لبنتها هذا الأمر في بيتها ودعت النساء للحضور فهل يحضرن أم لا؟ كذلك ينصح بترك ذلك، والله المستعان. بقي نعم الذي ينبغي هو أن تحمد الله المرأة وتكثر من حمد الله والثناء على الله عز وجل، ولا يصنعون هذا الأمر، والله المستعان. وإذا فعلته المرأة فرحا لا عبادة استبشار فلا يصل إلى حد البدعة، ولكن ينصح بتركه، وإنما يكون إنما يصل إلى حد البدعة إذا تقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل. السؤال الذي بعده: الاحتفال لمن ينجح في الثانوية أو يحصل على درجة عالية كذلك ما حكم ذلك؟ نفس الأمر، ينصح بترك هذه الأمور، ولكن من فعل ذلك على سبيل العادات فرحا جمع إخوانه وأصحابه لماذا؟ للأكل أو للشرب أو ما أشبه ذلك، فلا بأس، ولو ترك فهو أفضل. تقول السائلة: ما حكم الرقية على الحيوانات كالرقية على البقرة المريضة والقراءة على ماء ثم صبه عليها أو جعلها تشربه؟ لا بأس في ذلك، يجوز، أنها الحيوانات تصاب بالعين فيجوز الرقية عليها، لا مانع في الشرع من ذلك. وقد ثبت عن حنظلة صحابي اسمه أخوان حذيم، حنظلة بن حذيم، حذيم نعم، حنظلة هو الذي مسح النبي صلى الله عليه وسلم برأسه، فكان يؤتى بالدابة الوارمة الضرع فيضع يده على يد رسول الله، على موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يمسح الضرع فيذهب الورم. يقاس عليه بركة الرقية على ما فعله هذا الصحابي رضي الله عليه. امرأة جامعة زوجها في نهار رمضان عالما بالتحريم وهي جاهلة بالتحريم، فماذا عليها؟ هذا أمر يعني قد لا يجهل، فإن كان المراد أنها جاهلة بحرمة ذلك كما هو ظاهر السؤال فهي معذورة وتقضي يوما مكانه. فالجاهل معذور، وإن كان مقصود أنها جاهلة أن عليها كفارة وهي تعلم الحرمة، فهذه مسألة مختلف فيها، هل كفارة عليها وعلى الزوج؟ والأصح من أقوال أهل العلم أنها كفارة واحدة على الزوج، كفارة مغلظة على الزوج فقط. فإن كانت عالمة بالتحريم فتأثم عليها التوبة والاستغفار والكفارة على الزوج على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك الرجل بكفارة ولم يأمر امرأته، وهو في مقام الفتوى والتعليم. وقال بعض أهل العلم على المرأة أيضا، لأنه لما أمره بالكفارة كان أمرا أيضا للمرأة، والأقرب هو القول الأول، وعلى الزوج أن يستغفر الله أن يتوب إليه من هذا الذنب العظيم الذي لا ينفعه في قضائه أن يصوم سنة كاملة في قضاء هذا اليوم، وإنما ينفعه توبة صادقة واستغفار وإنابة إلى الله عز وجل. والله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ أسئلة من دولة الجزائر، يقولون: السؤال الأول، هل العملة الكاسدة الأوراق النقدية القديمة يجري معه علة الربا في البيع والشراء؟ إن كانت ما زالت مما ينفق ويستخدم في البيع والشراء ولها ثمنية، فنعم يجري فيها الربا وعليها الزكاة، وفيها الزكاة إذا بلغت النصاب، وتجري عليها جميع الأحكام الشرعية. وإن صارت لا ثمنية فيها، إنما قد تشترى بمال زهيد لبيان، قد يشتريها بعضهم يريد أن يتذكرها أو نحو ذلك، أو يتذكر الأيام القديمة، هذا أمر آخر. فالعبرة بالثمنية، ما دام لها ثمن فيجري فيها الأحكام الشرعية، ما دام فيها الثمنية وتستخدم في البيع والشراء فيجري فيها الأحكام الشرعية، وإن كانت زهيدة وإن كان ثمنها قليلا. على هذه مسألة أخرى تحتاج إلى نظر ما هو السبب فيها. يقول السؤال الثاني: هل إعطاء السجان الهدية البسيطة من الفاكهة ونحوها تعتبر من هدايا العمال المحرمة؟ السجان ليس بيده شيء، هو مجرد مأمور ولا يستطيع أن يعمل لك شيئا، فيجوز الهدية له، فما هناك معنى شرعي من ذلك، لأنه عبارة عن خازن ولا يستفيد المسجون منه شيئا. أما كونه قد يرفق بالمعاملة معه فهذا واجب عليه أن يرفق بالمسجونين جميعا وأن لا يظلم أحدا، يجب عليه أن لا يظلم أحدا. والسؤال الثالث: هل للمقارض أن يستدين مال القراض؟ إن كان المقصود أن المقارض أي المضارب يأخذ المال لنفسه ويعمل به، فمعنى هذا أنه حول المعاملة، لم تصبح مقارضة ولا مضاربة، صار عبارة عن مستدين والعمل كله له والمال له، فعلى هذا تحولت المعاملة إلى عبارة إلى قرض، إلى قرض. فلم تبقى في الصورة مقارضة أو مضاربة أو مشاركة، وإن كان قصد أمر آخر فيحتاج إلى بيان. السؤال الخامس: ما وضح السؤال؟ هل من حصلت منه القبلة من أجنبية دون الوطء هل يجوز له الزواج بها؟ ما هناك مانع شرعي من الزواج بها، بل حتى لو كان قد حصل الزنا بأجنبية ثم تاب الله عليهما فلا بأس أن يتزوجها. يقول: ما معنى الحديث فليكرم ضيفه جائزته؟ قد جاء بيانه في الحديث نفسه، قالوا: ما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، أي ضيافته في ذلك اليوم بيومه وليلته، فهو مبين في نفس الحديث. يقول: هل ثبت عن يحيى بن يحيى عليه السلام أنه كان لا يأتي النساء؟ وهل ثبت عن سليمان عليه الصلاة والسلام أنه لم يولد له الولد؟ الله عز وجل وصف يحيى عليه السلام بأنه كان سيدا وحصورا، وحصورا ونبيا من الصالحين. قال: الحصور الذي لا حاجة له إلى النساء، ليس معناه أنه لا يستطيع إتيان النساء، وإنما المقصود أنه أن الله عز وجل لم يجعل له الحاجة إلى ذلك، لشدة عبادته وإقباله على الله عز وجل. وأما سليمان عليه السلام فلا نعلم ما ذكرته أنه لم يولد له ولد، هذا يحتاج إلى دليل، ولا نعلم دليلا ثابتا في ذلك. والله عز وجل يقول: ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ما أرسلنا من قبلك من رسول، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فهذا يدل على أنه قال أنهما ممن تشملهم الآية، والله أعلم. أكفي تلك الليلة فقط. الحديث الذي في الصحيحين: لا تطوفن الليلة على 90 امرأة ترد كل امرأة منهما رجلا فارسا يقاتل في سبيله. قال: فلم ترد إلا امرأة واحدة شق إنسان. هذا بسبب أنه لم يستثني، وليس ولا نستطيع أن نستدل به على العموم، إنما في تلك الليلة فقط. يقول: رجل يريد رهن أرضه مقابل سلفة من الدولة، فعرض عليه آخر وساط كي تزيده الدولة في قيمة السلفة على أن يعطيه أجره مقابل الوساط. كأنه طلب منه أن يزيد السلفة بحاجة صاحبه، هذا الذي فهم من السؤال. أنه يخرج له العملة الأخرى سلفة من الدولة باسمه، يخرج له سلفة باسمه ويعطيه أجرة مقابل توسطه ذلك. أنت استلمتها باسمك فهي ملك لك، فإذا أعطيتها الآخر فأنت الذي نعم أسلفته، ولا يصلح أن تعطيه أجرة على ذلك. فإن أخرجت له السلفة من الدولة باسمه هو فلا بأس، أن يجوز أخذ الأجرة مقابل الوساطة، والأفضل تركها. إذن على حالتين: إن أخرجت السلفة باسمه هو جاز لك أجر أن تأخذ أجرة مقابل الوساطة، والأفضل أن لا تأخذ وتجعل شفاعتك لله عز وجل وتؤجر على ذلك مقابل أيضا رهن أرضه. وأما إن كانت السلفة باسمك أنت فقد ملكتها أنت، ثم إذا أقرضته ستكون أنت الذي أقرضته، فلا تأخذ مقابلها أجرة فتدخل في الربا. يقول السؤال الذي بعده: حي سكني خصصت به أرضا لبناء مسجد، وقيم عليه الآن مصلى في انتظار بناء المسجد، هل يأخذ المصلى حكم المسجد في صلاة ركعتين وجوب الجماعة؟ لا، لا يأخذ حكم ذلك حتى يبنى، فإن المسجد يحتاج إلى بناء حتى ولو لم يبنى بناء كاملا، ولو لم يحصل إلا مجرد التسوير عليه ونعم واعتبروه مسجدا فهو مسجد. لأن الشرع ماذا في الشرع؟ من بنى مسجدا لله فلا يطلق على مسجد حتى يبنى. يقول السؤال العاشر: في بلادنا يعتمد كثير من المساجد على توقيت تقاويم الأذان، وفي بعض الأشهر لا يدخل وقت الظهر إلا قرب إقامة الصلاة، فهل للمصلي أن يداوم على قضاء الراتبة القبلية؟ وهل يستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على جواز تكرار الفعل كلما تكرر موجبه؟ إذا كان لا يدخل الوقت إلا مع إقامة الصلاة فلك عذر في ترك السنة القبلية، وإن شاء الله لا بأس عليك لقضاءها بعد ذلك. والذي ينصح به أن تتحرى مسجدا يؤذن على الوقت أو أقل شيء يتأخر في الإقامة، بحيث تتمكن من صلاة النافلة قبل الإقامة، وينصح الناس بملازمة الأوقات الشرعية. هدد، يقول السؤال الذي بعده: هدد رجل من طريق أصهاره برفع قضية عليه إذا لم يدخل أولاده إلى المدرسة الاختلاطية، فهل له أن يجيبهم وهل يعد مكرها أم لا؟ لا يجيبهم إلى ذلك حتى وإن حصل له شيء من الأذية يصبر، خير له من أن يدرس أولاده ويربيهم على الحرام وعلى الاختلاط بالنساء، وإن كان سيلحقه الضرر والشدة والأذية فمن حينها يجيبهم إلى ذلك لرفع الضرر عن نفسه. والله المستعان. يقول بعض أخواننا مسجونين هنالك يطلب منكم الدعاء لهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بهم وأن يفرج عنهم وأن يجعل لهم فرجا ومخرجا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.